قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وابن رشد مالكي المذهب، الفصل الأول ستر العورة. اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا، يعني تأثم لكن الصلاة تصح، أما الإثم فمتحقق على ما نقل الاتفاق عليه، لكن إذا تركت الفرض تأثم بلا شك، لكن هل تصح الصلاة؟ قال واختلفوا هل هو من شرط من شروط صحة الصلاة أم لا، وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة، لعله يقصد بأنها من سنن الصلاة أن الصلاة لا تبطل إذا لم تحققها وإن كنت تأثم. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يجدر التنويه عن الآية هذه لأنها أصل عند المستدلين بها في هذا الباب. من العلماء من لم يقنع أصلا بالاستدلال بهذه الآية على المدعى له في الباب، فمناسبتها وسبب نزولها أنه كما هو معلوم أن أهل الشرك كانوا إذا أتوا إلى مكة يأتيهم الشيطان فيقول لهم كيف تطوفوا بالبيت في ثياب قد عصيتم الله فيها، فيقولون ماذا نصنع إذن؟ يوحي إليهم الشيطان أن تجردوا من ثيابكم، فيتعرون تماما ويذهبون إلى رجل من قريش، أي رجل قرشي وكان يقال لهم الأحمسيين أو الأحمسيون، فيسألونه تطوافا يطوفون فيه، المرأة تسأل أو الرجل يسأل، تذهب المرأة القادمة إلى قرشي تقول من يعيرني تطوافا أطوف فيه شيء تستر به السوء، إن أعروها تطوافا طافت فيه وإلا طافت عريانا بالبيت حول الكعبة، وتقول عند طوافها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، لا أحل لأحد أن ينظر إليه، كذا تقول. ويقول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الآية نزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهل المراد بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا العورات عند كل مسجد؟ هذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء. ولكن ما قالوا عند كل مسجد بخصوصه، إنما قالوا عند كل صلاة، لأن الذاهب إلى المسجد إنما هو ذاهب ليصلي، كما قيل للراجع من الغائط أنه قضى حاجته، وإلا فالأصل أن الغائط المكان الغويط المكان المنخفض، فلما كان الذاهب إلى الغائط إلى المكان المنخفض في الغالب يذهب إليه لقضاء حاجته، قيل لكل من قضى حاجته رجع من الغائط. فمن العلماء من قال خذوا زينتكم عند كل مسجد أي خذوا زينتكم عند كل صلاة. إن وقفنا على ظاهر الآية، ظاهر الآية يفيد أو سبب نزولها يفيد ستر العورة السوأتان، لكن قول الرسول أيضا لا يطوف بالبيت عريان والطواف قسيم الصلاة يفيد أن العريان أيضا لا يصلي عريان، فلا يصلي عريان ولا يطوف عريان. لكن ما تحديد العورة هنا؟ فالآية لم تحدد العورة إلا إجمالا أنك تستتر تأخذ زينتك عند كل مسجد. وبعموم الآية يمكن أن يستدل على التزين عند إرادة الصلاة كما ورد عن بعض السلف، أظنه عروة أو عكرمة أنه كان يقول الله أحق من تزين له من الناس، أحق من تزين له، فكان يرى التجمل عند الصلاة. لكن تفصيلات العورة، ما الذي يستر ما الذي لا يستر، ما الحكم إذا كشفت، هل النهي يقتضي الفساد لا يطوف بالبيت عريان أو لا يقتضي، كل ذلك يحتاج إلى أدلة تسعفنا فيه. والأدلة في هذا الصدد شحيحة في هذا الباب. نعم ورد أن الرجل لا يصلي عاري الكتفين، وليحرر أيضا من ناحية العلل، ورد أن الرجل لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ورد أن المرأة تسدل ثوبها، والتنصيف أو التشبير يكون من منتصف الساق ترخيه ذراعا ولا تزد على ذلك. لكن ما وراء ذلك نحتاج إلى أدلة صريحة في الباب. فمثلا كثيرا ما تثار مسألة ابدأ المرأة لقدميها في الصلاة، تبحث عن أدلة خاصة بإظهار القدمين بالصلاة لا تجد. حديث أم سلمة فقط إذا تنكشف صدور أقدامهن، ليس فيه تقييد بالصلاة، ليس فيه تقييد بالصلاة، وليس هو بالأمر الملزم الذي فيه يحمل نهيا عن الصلاة والقدم مكشوف. إنما أم سلمة سألت النبي لما قال أزرة المؤمن إلى نصف ساق، أو كما ورد فالنساء يا رسول الله قال يرخينه شبرا، قالت إذا تبدو ظهور أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك. فهذه الحقيقة مسألة شائكة عند العلماء بعض الشيء، وشائكة لماذا؟ لعدم توفر الأدلة الصريحة الصحيحة في الباب، فلا تكاد ترى مثلا إلا إجماعات على شيء معين، إجماع على ستر السوءتين في الصلاة، ترى رأي الجماهير على تغطية الفخذين في الصلاة للرجل والمرأة، ترى أن المرأة أيضا تغطي جسمها ويبقى النزاع في القدمين، يبقى النزاع في القدمين قائم. لكن الاستدلالات شحيحة في هذا الباب. فغاية ما أوردوه خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، وفي معرض التجويز عند عدم الحاجة عند عدم الاستطاعة حديث عمر عمرو بن سلمة لما قالت النسوة غطوا عنا إست صاحبكم، فيما إذا زار شيء عن غير قصد أو وإن كان الاستدلال به مخدوش فيه لأنه غير مكلف حينئذ. هذه بعض الاستدلالات في الباب، فلنكمل. قال: ومن حمله على الندب قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة. احتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني يربطوها من الخلف، يعني الإزار إزار ما يلف بعضه على بعض ويربطه من الخلف خلف الرقبة قطعة واحدة. ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي، يعني إذا ما لم تجد شيئا تستر به عورتك يقول لا اختلاف في أنك تصلي. واختلف في عدم في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي، لكن من لم يجد الثوب يلزم بالصلاة أيضا، لا يترك الصلاة. يعني شخص متوضئ فهنا يقول لم يختلف في أنه يصلي، لكن اختلف في فاقد الماء، فاقد واختلف فيما عفوا عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي، يعني فاقد الطهورين. هذا باختصار.